ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراب التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولا لوازمها.
هذا هو الواجب، ولهذا درج أهل السنة ذلك، لا يثبت لله العلو والاستواء فوق العرش على وجه لا يقبل من يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على اثلال ملكهم او نحو ذلك. فهكذا وصفه بانه سميع وبانه بصير وبانه عليم وبانه قدير لا يلزم مشابهه المخلوقين، فان دائما المخلوقين يعتريه الجهل يعتريه النسيان، وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز، وهكذا سمعهم وابصارهم يعتري سمعهم الصمم ويعتري ابصارهم العنى والضعف. اما سمع الله وبصره فكان لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى، وكان كذا قدرته وعلمه ملازم لذاته، فهو عالم بكل شيء دائما، ولا يعتري هذا العلم نسيان وما كان ربك نسيا، ولا يعتريه جهل سبحانه، بل هو العالم بكل شيء. ونقول هكذا قدرته كامله لا يعتريها شيء من النقص، بخلاف المخلوقين فانهم محل النقص اولا واخرا. نعم.
واعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفه الطريق السلفيه اصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الوارده على الحق، فمن كان في قلبه شبهه واحب حلا فذلك سهل يسير. إن المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأخرين.
ثم المخالفون وقولنا سهل يسير عن الشبهة، يعني إذا تدبر القرآن وأراد الحق فإن شبهه كلها تزول. يكفيه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. هكذا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تعلم الله أن هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تعلم له سميا. من دبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق، وإنما أتي أولئك بإعراضهم عن القرآن وبإعراضهم عن السنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة، فهلكوا كما هلك من قلدوه. سم. نعم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رحمه الله تعالى. أما المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين، أما المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المري، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل
ثم المخالفون أيضا،
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم
في أمر المريج، يعني في أمر مختلف مضطرب، لما خالفوا الكتاب والسنة ومعالي سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريج، يعني مختلط مضطرب، عمي عليهم فيه الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية وقعوا في الاختلاف والاضطراب. نعم.
فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
يعني اضطربت عقولهم واضطربت افهامهم لما اعرضوا عن الحق، فكل طائفه تزعم ان العقل احال الحق الذي انكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لانهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم الى ارائهم والى عقولهم، وعلى اي عقل توزن الكتاب والسنه وباي عقل، فان العقول مضطربه ومختلفه فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط ليست ميزانا, وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله, هذا هو الميزان. فمن زال فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل, بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجد ما ادعى الآخر وأن العقل حاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء, وكل من هؤلاء مخصوص.
والمعنى أن جدلهم لا ينتهي, هذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا مما يملي عليهم الشيطان, فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدعى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه عن الله بوصفه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. يجب التوسك مما جاء عن الله ورسوله وما استقامت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله, ولا يلتفت إلى جدال من جادل وإلى تأويل من أول وإلى خصومة من خاصم, بل يرد عليهم الكتاب والسنة وتزيف أقوالهم وينهى عن سماع أقوالهم ويبين باطلهم حتى يحذرهم الناس. اللهم استعان.
كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو موجود.
ولهذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام الذين يروجون الكلام ويحكمون العقول, قال: حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطهر بهم في العشائر والقبائل, ويقال: هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة وحكم العقل أو قال وأخذ بالكلام. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم لما خصم به الآخر وهو من وجوه, أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك, والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل, والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار, كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل
يبين
أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص, وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل, وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه, على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه, ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدى ودين الحق.
فعله من المعلوم. المقصود من هذا كله أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر البريد, فالذين أنكروا الصفات واختلفوا واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات وعلى أي عقل وما يثبت وماذا ينفى, وهكذا الذين أنكروا المعاد والجنة والنار اضطربوا من الفلاسفة وغيرهم فاختلفوا, فهذا يكذب هذا وهذا يزيف هذا وهذا يثبت ما نفاه هذا وهذا ينفي ما أثبته هذا, فصاروا في أمر مريض. أما أهل الحق الذين سلقوا دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب رأسهم, هم للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. فتربنا
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورسوله
ولهذا قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب الاعتصام بهذا الحبل هو دين الله وما جاء بالكتاب والسنة، فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
ترقم كم هذا؟
رقم 18
هذا؟
نعم
نعم.
قرأناها رقم
17
لكن
لا.
وقفنا على رقم
18. نعم. طيب.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى
هاشم لذا
محمد هاشم
اليمني
محمد
عبد الله هاشم عبد الله
هاشم.
نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله والمعركة
والعلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة. فبعث الله بالعلم والعمل، بعثه الله بالإخبار عما وراء من الأمور العظيمة، وبعثه الله بأعمال شرعية وشرائع عادلة يشرع عليها العباد، كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله الإيمان بالمبدأ أن الله هو رب الجميع وإله الجميع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى وما شرع له من العبادات، واليوم الآخر الإيمان بالمعاد الآخرة وما يكون فيها من أحوال في يوم القيامة وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنار. فجمع بين هذا وهذا، بين المبدأ والمعاد، الإيمان بالله وما شرع له من الدين وما أخبر به عن الماضين واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور العظيمة التي تنتهي بعد ذلك بدخول الجنة أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام، فعلى أتباعه الإيمان بهذا وهذا، الإيمان بالمبدأ والأخبار التي أخبر بها الصادقة وهو الهدى، والإيمان باليوم الآخر وما بعده من الأحوال وما كان هناك إلى انتهاء أمر العالم بدخول الجنة أو النار، وبهذا ينتهي أمر العالم. نعم.
لا جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى
يعني في السهولة عليه جل وعلا إنه سبحانه وتعالى إنما أمره إلى أن يقول أكون فيكون، كل شيء كان عليه يسمى عليه جل وعلا، ما خلقكم هذا المبدأ ولا بعثكم هذه النهاية. اللهم صل. نعم.
وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره بالأمة.
هذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان أن الرسول أعلم الناس بهذا وأنصح الناس
وجدوه في الصوف الذي يحسن وكلمه. أما هذا هو يتلقى أخبار عن أصدق الخلق عن الرب عز وجل. وأما كونه أنصح الناس فلأن الله جعله رحمة للعالمين وجعله على خير الأخلاق وعلى خير الصفات وجبله على الصدق وأمره به، فكان أصدق الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأفصح للغيب عبارة وبيانا،
كذلك جعله الله أفصح الناس عبارة وبيانا، وقادر على بيان ما بعثه الله بينه بأوضح عبارة وأبين عبارة حتى لا تخفى على المستمع. نعم.
بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم وقوى القدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن
وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت ظنونهم وزعموا أنه لا يبلغ وإنما خيل للناس، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا. متى توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان، ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وجعله الله رحمة للعالمين. وهذا كله من ما بينه للناس وهداهم إليه وأرشدهم إليه بما أعطاه الله من علم وقدرة وبيان. فمن زعم خلاف ذلك فقد ساءت ظنوه بالله وساءت ظنوه برسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون من أكثر الناس وأضلهم. نعم.
فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف.
وأما المنحرفون نسأل الله العافية منهم شرهم. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجديد. أهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا أدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة أولاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها،
إنما تكلم بما هو يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
وهؤلاء هم أكثر الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدى، حيث نسبوا الرسل إلى التجهيل وإلى التخييل، وأنهم أتوا بغير الحقيقة، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها، وهذا من أكبر الكفر وأضل الضلال، نسأل الله العافية. وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون ربا ولا إلها ولا دينا، وهكذا من تبعهم من الملاحدة الرافضة والصوفية وغيرهم، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل
وهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم
فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصود امتحانهم وتكليفهم وإتعاب وأذهانهم وعقولهم في أن
يقولوا.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصود امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس من الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوا في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات تلك الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. وأيضا فقد علم،
وهذا يكون واضح في الرد على الجهمية والمعتزلة، فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر. قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو أصدق الكلام، جاءت بها السنة الصحيحة، فعلم بذلك أن صفات الرب وأسماء أمر ثابت وحق، حتى جاهلية في جاهليتها لم تنكر ذلك. فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر في الأدلة من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك. فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا الباب للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص المعاد من كتاب وسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن شبهات الفلاسفة باطلة، وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أطول الباطل وأضل الضلال. والنصوص واضحة بينة ثابتة في بيان ما أخبر الله به من معاد الأبدان وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار وما عد الله لهؤلاء وهؤلاء، كل ذلك من أوضح النصوص ومن أبين النصوص، وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون والمسلمون، وكذلك الصفات سواء بسواء من باب أولى.
فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد دم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبوا قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة ما
وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود وقلة وعدم إيمانهم وقلة بصائرهم وعدم الحياء. ولهذا قالوا هذه المقالات الشنيعة، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، استراح لما فرغ من السماوات والأرض، جعلوا يوم السبت ويوم الاستراحة، وكل هذا من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة التي قالوها عن غير حياء وعن غير أدب مع غير مبالاة لفظاعة كفرهم وضلالهم، نسأل الله العافية.
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاد أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث
يبنى على أهل التجسيد طبحه وزنه.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تدرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقت من وقف
الأكثر.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلم الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثاني الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا، وقال تعالى
يعني هذا ما آلت إليه أن حقيقتها ورثت حيث سجد له أبواه وسجد له إخوته لرأيته أحد عشر كوكب والشمس وقد رأيته من ساجدين، جاء تأويلها يعني حقيقتها بعدما تولى الأمر ودخلوا عليه وسجدوا له، هذا تأويلها. هكذا قوله جل وعلا ينظر إلى تأويله 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 يقول نسوه وقد جاء أطوى بنا بالحق، تأويله ما شاهده الناس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصف الميزان ونشر الصحف ثم دخول الجنة ودخول النار، هذا تأويل ما أخبر الله جل وعلا. فالتأويل ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ذكره المؤلف من سلاح المتكلمين وصرف الله عن ظاهره الراجع إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهذا أحدثه أهل الكلام وليس هو التأويل في شرع الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا أحدثوه وجروا به
الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم. القسم الثاني تفسير الكلام بما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه دلة، سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره من بعض الوجوه لكنه دلت عليه الأدلة، فهذا هو تفسير الكلام. مثل ما قال ابن جرير القول بتأويل قوله تعالى كذا وكذا، وتفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام أو من مجموع الأدلة. والتأويل الثالث الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من يعني الحقائق. تأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء وهكذا الجنة والنار وغير ذلك. نعم. من كان مشروعا في زمانه من باب التحية، باب الإكرام والتحية، وأما شريعة محمد مسخ هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي لا يعلمه الراسخون في العلم أما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي
وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم، معلوم لأهل الإيمان من لغة العرب، والسميع معلوم تأويله وأن سماع الأصوات والبصر رؤية الأشياء، والعلم الخبرة بالأشياء والإحاطة بها، والقدرة ضد العجز، هذه أمعاني معلومة. وهكذا اليد والوجه والقدم كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. صفات الله وأسماؤه معلومة المعاني لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة وأهل السلف بعدهم الاستواء معلوم وكيف نجهو والإيمان به واجب وسبحانه بدعة. وهكذا يقال السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والرجل معلوم والإيمان بذلك واجب والكيف مجهول. وهكذا بقية الصفات الضحك والرضا والغضب، فالغضب معروف ضد الرضا، والرضا معروف معروف أنه ضد الغضب، ولكن لا يعلم كيفية رضا سبحانه وتعالى وكيف يتغضب إلا هو جل وعلا. المعروف منتهى ما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات، وما ينتج عن الرضا من الرحمة والإحسان والإكرام إلى غير ذلك. نعم. الكيفية يعني، لأن الصحابة ما سألوا عن الكيفية لأنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقوا ولم يسألوا عن الكيفية، لأن الكيفية أمرها مختص بالله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. صورة تليق بالله جل وعلا، هي من كل وجه، يعني أن آدم سميع بصير يتكلم وله وجه، والله سميع بصير يتكلم وله وجه، لكن ليس الوجه كالوجه، وليس الصورة كالصورة، وليس العلم كالعلم، وليس الكلام كالكلام، وهكذا. نعم. نعم. لا، صورة تليق بالله، صورة، لكن صورة المخلوق تليق به، وصورة الله تليق به سبحانه وتعالى. مثل ما قال في حديث يوم القيامة إذا جاءه سبحانه أصواته سجدوا له. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
وهكذا ينبغي، ولولا أنه يفهم له معنى تفهم لما قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومعانيها التي خوطبنا بها وأمنا بتدبرها والعمل بها معلومة، كما نعرف معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله وأعدوا هم سأردوا من قوة وما أشبه ذلك. فأشياء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب، وأشياء لغة الراسخون في العلم، وأشياء لا يعرض لأحد بجهالتها: الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. والرابع هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. علم الغيب وكيفية الصفات وعلم الغيب. نعم.
وقال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأل عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. ولكن علمنا قصر عنه.
يجوز النصر، ولكن علمنا قصر عنه. إن سكنت رفعت وإن حركت نصرت. نعم.
وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاتحة.
رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاتحة التي أوجبت الضلالة في باب العلم بالإيمان بما جاء
في باب
العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بما عن القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعية، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
المقصود رحمه الله، يقول رحمه الله: المقصود من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة، مثل ما تقدم في قول أهل التخيل والتجهيل والتأويل وغيرهم ممن تكلم في أصول الدين بغير علم. أراد المؤلف أن يبين فساد مقالاتهم، وأن الذي عليها الحق هو الحق والصواب، من الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا، وأخبر عن ربه بما هو يعلم معناه وبلغه الأمة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على الامه التصديق بذلك والايمان بذلك والانقياد لذلك والطرح واجب قال الفساسده التي قالها الزنادقه وقال المتكلمون الضالون واهل التصوف فيما اخطاوا فيه وظلوا فيه عن السبيل ولا يلتفت الى مقالاتهم الضاله. فالله جل وعلا قال والنجم اذا هوى ما ضل الله صاحبكم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحيها فما قاله عن الله وثبت عنه فهو الحق وان جهله هؤلاء الضالون ولم يعرفوه. وكذلك ما اخبر به من اسمائه وصفاته الحق لائقه بالله سبحانه وتعالى وهي كمال تليق به جل وعلا لا يشابه بها خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا ما اخبر به اهل الجنه والنار من نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار وما في الجنه من انواع الخيرات وما في النار من انواع العذاب كله حق اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام واخبر به القران فوجب الاخذ بذلك والتصديق بذلك واطراح المقالات الضاله المخالفه لذلك. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يزالون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شرعوا في هذا الباب بالكلية فلا يزالون عند الرسول وأمته
ثم هؤلاء
ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يزالون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء
يعني أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالسمعيات وهم أولى الناس بالعقليات الصحيحة وأولئك المنحرفون هم أبعد الناس عن السمع الصحيح والعقل الصحيح فقد باءوا بالخيبة والخسارة لا في السماع ولا في العقل. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقوا لقبول الحق الذي جاء به السمع وقد وفقوا ايضا لما دل عليه العقل الصحيح والفطره السليمه الموافقه لشرع الله عز وجل. فاولئك الضالون لا اصابوا العقل ولا اصابوا السمع. واما هؤلاء المؤمنون السالكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفقوا لما حصل لهم من الايمان بالله ورسوله وما صح عن الله وعن رسوله وقد اصابوا الفطره السليمه والعقل الصحيح. فان القاعده الشرعيه ان العقول الصحيحه والفطره السليمه لا تخالف النقول الصحيحة بل هما متطابقان. نعم.
روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من كتابه
ونؤمن
بما وردت فيه السنة
به السنة به
لا
به
به السنة من صفاته وقد حكى
تحريف هذا الأوزاعي أو عمرو الأوزاعي الرحمن بن عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار وهو عالم الشام وإليه مرجع في زمانه كان يقول رحمه الله كنا نقول والتابعون المتوافرون يعني أدرك جمعا كبيرا من التابعين إن الله جل فوق العرش نؤمن بذلك ونقر بذلك أنه فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى ومع هذا نؤمن بما ثبت بالسنة من صفاته سبحانه كما نؤمن بما جاء به القرآن من صفاته جل وعلا فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه واستوائه على عرشه كله حق
وهكذا ما جاء في السنة الحديث الصحيح، لأن الوحي الثاني كالوحي الأول، السنة هي الوحي الثاني والوحي الأول هو القرآن هو الأصل، فما جاء في السنة الصحيحة فهو مجيز ما جاء في القرآن، يجب الإيمان به وإثباته وإقراره واعتقاده والدعوة إليه والذب عنه. نعم.
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق
يعني في زمانه. نعم.
حتى شهر القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا شيء.
وهؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم، مالك بالمدينة والثوري في العراق الكوفة والأوزاعي في الشام والليث في مصر بن سعد، وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله. قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروا بها كما جاءت عن الله وعن رسوله من غير كيف، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما في المسؤول عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا جاء ربيعة الشيخ وعليه السلامة أم المؤمنين، هكذا قال الليث بن سعد المصري سفيان الثوري رحمه الله والأوزاعي إسحاق بن راهوية بعده وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم على هذا الطريق. يجب أن تمر آية السنة وأحاديثها كما جاءت من بين تأويل ولا إلحاد، بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه بها خطأ جل وعلا، كما قال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يعني له السلف الصالح. نعم.
فقولهم رضي الله تعالى عنهم: امروها كما جاءت، رد على المعطلة. وقولهم بلا كيف، رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله.
رواه أبو القاسم الأزدي. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناده.
مقصود عمر رضي الله عنه الواجب السير على منهج السلف الصالح الذين تابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه هم الصحابة. الواجب نأخذ بما قالوا، سيروا على منهجهم في جميع الشؤون، في إثبات الصفات وتنزيه الله عن مشابهة خلقه، وفي اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، وفي غير هذا من شؤون الدين، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم. فمن سار على نهجهم واستقام على طريقه فهو المهتدي، ومن حاد عن سبيلهم تبع غير سبيلهم من أهل أصحاب البدع والأهواء والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو.
وهذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، أن الله جل وعلا بعث نبيه بالرسالة والبلاغ، والواجب على الأمة التصديق والقبول. فما فسره لهم رسولهم فسروه، وما كف عنه كفوا عنه، وما جهلوا قالوا الله أعلم. فلا يجوز لهم التعنف والتكلف في شيء ما جاءت به السنة ولا بلغهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني التابعي الجليل شيخ مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني معروف المعنى أنه العلو فوق العرش، والكيف غير معقول ما نعرفه كيف استوى، ما نعرف علينا الصمت والكف. نريد الله الرسالة، الله أرسل الرسول، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا واجبنا أن نصدق ما جاء به الرسول وأن ننقاد له ونتبعه، فإن عرفنا معناه فالحمد لله، وإلا بنعرف وكلناه إلى الله قلنا الله أعلم. وهكذا قل مالك كما يأتي الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، والإيمان به واجب. هكذا يروى عن مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا المعنى كما قال ربيعة ومالك. وهكذا يقول في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك والرضا وغير ذلك، كلها معلومة. أما كيف غير معقول، لا نكيف صفات ربنا، لا ليس عندنا علم من ذلك، ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به جل وعلا، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك. هذا هو واجب عند أهل السنة والجماعة. أما ما سلكه الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل فهو باطل عند أهل السنة والجماعة. نعم.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضا، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه
يقتضي
إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنا جاءت ألفاظ دالة على معنى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا يكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لهم من القول وروى الأثر
كل هذا واضح المعنى وأن السلف إنما أرادوا إثبات المعنى وأنه حق ولهذا قال أمروها كما جاءت بلا كيف وقالوا استواءهم غير مجهول وكيفه غير معقول فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات حق وأنها ثابتة وأن الواجب إمرارها معنى ولفظا بغير تكييف ولا تمثيل قوله سبحانه إن الله سميع بصير هذا سمع حقيقة وبصر حقيقة لكن لا نكيفه لا نعلم كيفيته ولا نمثله بصفات المخلوقين كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا قوله الرحمن على استوى قوله يضحك الله إلا رجلين يقتل أحدهما الآخر قوله سبحانه قوله إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويحمده عليها غير ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه المقصود أنها صفات يجب إثباتها كما جاءت عن الله وعن رسول على وجه اللائق بالله غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. نعم.
وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة وابن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنسي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المادشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المادشون وابن أبي ذئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف إلا لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يجول ويجول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل به وأخفى عليك مما ضرر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذ لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران وصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون
ما تحمل من النظارة يعني عندك في الضاء ينظرون
نعم.
ربي
وإلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته
إلا صغر
إلا صغر نظير
نظيرها
نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم
إيش
خلق عن معرفة
إيش الكلمة إلا صغر نعم
إلا
نظيرها
منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم
إيش هذا خلق
على نفسه وخلق على معرفة قلوبهم
على معرفته عندكم ها معرفته
خلق
لا خلق خلق نعم إيش
خلق على معرفته
نعم
على معرفة قلوبه
علم
لا على معرفة قلوبه
قبله ايش قبله
إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبه
على معرفته قلوبه
نعم
عندك صحة أخرى ولا ما عندك نعم كمل حط عليه إن شاء الله
روعهم ولا
روعهم القلب روع القلب والروع الوجل والخوف نعم
فما وصف الله من نفسه
حضرك على شيء على معرفته
نعم
بالله على معرفته قلوبه نعم 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 روعي نعم
فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه ولا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف اعلم رحمك الله إن العصمة في
الدين
أن العصمة
غير كلامه كيف لا اعلم رحمه الله كلام عظيم جيد كلام ما يشوفون هذا كلام طيب رحمه الله كم
45
كم نعم اللهم صل
وسلم على شيخ الاسلام فما صمت
نعم
حينما نسب لله فما صمت عنه
ايش
في كلام المعرض المقدم قال فما صمت عنه
سكت عنه ان صمت سكت نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في نقله لكلام ابن الناجحون اعلم رحمك الله ان العصمه في الدين ان تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فان من قوام الدين معرفه المعروف وانكار المنكر كما بسطت عليه المعرفه وسكنت اليه الافئده وذكر اصله في الكتاب والسنه وتوارثت علمه الامه فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها فما أعظمت ما جحد الجاحدون ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصفون مما لم يصف منا فقد والله
وهذا هو الحق رحمه الله الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المحدثون من أئمة العلم والهدى أتباع التابعين رحمه الله وهذا الذي قاله هو الصواب هو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله جل وعلا والإمساك عما لم يرد في الكتاب والسنة وكما أنه يجب عليك إثبات ما أثبته الله ورسوله يجب عليك الكف عما لم ينطق الله به ورسوله فالدين ليس بالآراء والاستحسانات ولكنه بالنقل فما جاء عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة له والإيمان به وإمراره كما جاء في أسماء الله وصفاته وشرائع دينه وما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة الرسول فالواجب الإمساك عنه، وألا تقول في حق ربك إلا بعلم وبصيرة عن الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وقعت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام في هذا الباب بالخوض والآراء والاستحسانات وقعوا في الباطل وخرجوا عن الكتاب والسنة وكفرهم أهل السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وحاربوهم بسبب أنهم تكلفوا ما لم ينزل الله به سلطانا وقالوا على الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب الاتباع وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. نعم.
لقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه والواثقون في العلم الواقفون حيث تعلمون الواقفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهدى الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علما كيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا فما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رووا بالإسناد عن أبي مطيع الحسن بن عبد الله البلخي البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنسي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولا يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصبحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض
فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
وهذا واضح في مذهبه رحمه الله، وأنه على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن إنكار كون العرش في السماء إنكار لوجود الله في السماء. الله يقول آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، فمن أنكر أن الله في السماء أو أن الله فوق العرش فقد كفر كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. هذا إجماع أهل السنة والجماعة، أن الواجب على أهل الإسلام الإيمان بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. كذلك الفقه الأكبر هو علوم العقائد، لأن الفروع تابعة للعقيدة، فعلم البيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق هذه الأمور فروع تابعة للعقيدة والإيمان. فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بما أخبر به عن نفسه من صفاته وأسمائه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قال السلف الصالح، وأن يسير عليها مؤمنا بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان، وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ويقول إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، فلا يجب عليهم إنكار المنكر والدعوة إلى الخير لكن بغير السلاح. فأما الخروج بالسلاح لقتل المسلمين وقتل ولاة الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنكر، فهذا عمل الخوارج وعمل المعتزلة الذي أفسدوا فيه أكثر مما يصلحون، وفعلوا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرسول قال من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. قال لما قالوا له لما قال هل يعرف أمراء فتعرفون وتنكرون، قال أفلا نقاتلهم، قال لا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. نعم اللهم صل عليه
وسلم.
إلا أن تروا كفرا بواحد في اللفظ الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة. ولكن هؤلاء الذين أيضا يقاتلون لا يجوز الخروج عليهم إلا على بصيرة وعلى علم وعلى قدرة أنهم ينزلون المنكر، أما هؤلاء الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس ويقتلون المسلمين على غير بصيرة أو ليس لهم خروج، إنما الخروج على من قدر على ذلك ورأى كفرا بواحا على قوم ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرا بواحا غير ذلك، بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه. نسأل الله العافية.
الذين
يقولون ان الله في كل مكان يكفر بهذا؟ نعم. معنى هذا الكفر ان تعليمه العامه سبحانه وتعالى ثابتا ما عنده مطلوب حقه مثل ما بينه في كتابه العظيم سبحانه وتعالى.
ففي هذا الكلام المشهور عن ابي حنيفه عند اصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله تعالى بنفسه فوق العرش، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الصفتين فطرية عقلية، فإن القلوب مقصورة على الإقرار بأن الله تعالى في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسنادي عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه باين من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما باين من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى
ما لا باين لمنفصل من خلقه، يعني فوق العرش فوق جميع الخلق. نعم سبحانه وتعالى.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش باين من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنسان. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن
يعني أنه معهم بعلمه واطلاعه عليهم وفوق عرش سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية جل وعلا، ولهذا بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم سبحانه وتعالى.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيلي في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فكر اليوم شيئا منها فقد خرج عما كان فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفكروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البياقي وغيره بإسناد صحيح.
وهذا هو الذي قاله محمد الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وهو إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت غير تأويل بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق ولا يتوسر بتفسير الجهمية وهو التأويل لها وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأن صفات لله لائقة به وأنها صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها تشبيه لله بخلقه. فيقرؤون الرحمن على عرش استوى ورحمته وسعت كل شيء بل يداه مبسوطتان وأشبه ذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الجنة يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة إن الله يرضى عن العبد إلى غير هذا. فيمرونها كما جاءت صفة الرحمة صفة الغضب صفة الرضا اليد الوجه إلى غير هذا ويعلمون أنها حق وأنها صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما يقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة يمرونها مع الإيمان بها وأنها حق. أما تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهذا كله لا يصلح كله باطل. نعم.
وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه